بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفد طي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد طي فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طي، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد الخير، وأقطعه فيدا وأرضين معه، وكتب له بذلك كتابا. فخرج من عنده راجعا إلى قومه، فلما انتهى إلى ماء من مياه نج يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات، فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع له بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحرقتها بالنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب الأخيرة هي سميت بعام الوفود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس للإسلام أول من عارضه قريش، وهم قومه، وقريش أهل الحرم والناس يعرفون لهم ذلك، فعارضوه في هذه الدعوة، واستمرت الدعوة والخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ومن يدعوهم من الناس، حتى دخل الناس في الإسلام. وآخر الغزوات التي غزها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. بعدما غزا هذه الغزوة وهي غزوة تبوك، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وسبق ذكر مسجد الضرار الذي كان عامر الفاسق، يعني طلب من بعض المنافقين في المدينة أن يبنوا مسجدا، وقال سيذهب إلى الشام وسيأتي ببعض الجنود حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فبنوا مسجدهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي لهم فيه للبركة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم، قال: إني على جناح سفر، فإذا رجعت من غزوة تبوك سأتي وأصلي لكم في هذا المسجد. فلما انتهى من الغزوة ورجع، في الطريق جاءه الوحي، وأن هذا المسجد ما بني لله تبارك وتعالى، وإنما بني لإيواء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام. فلما كان في مكان يسمى ذو أون، يعني بينه وبين المدينة يعني ساعة من النهار كما جاء في السيرة، جاءه الوحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدمه وحرقه. فانطلق منفذين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا أحرقوا المسجد. والمسجد كما ذكره الله عز وجل في سورة التوبة هو مسجد ضرار، والمسجد الضرار هذا بني لهذا الغرض، يعني لإيواء المنافقين، والذي بناه المنافقون لإيواء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهي كانت الغزوة الأخيرة التي كان فيها عدد كبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع 30,000 في جيشه ولم يجتمع مثل ذلك العدد، ثم لما عاد الناس عرفوا على أن الإسلام انتشر، وأنهم لا طاقة لهم بحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت الوفود فسمي عام الوفود. الذي سبق لنا هنا من وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، وهذا الوفد الثاني الذي هو وفد طي، وكذلك وفد عبد القيس، أي كل العرب الذين كانوا على عزم أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا على أن الإسلام انتشر وأنهم لا طاقة لهم بذلك. ومكة فتحت وأصبحت قريش يعني من أهل الإسلام فسلموا لذلك. هذه الوفود جاءت كل قبيلة كبيرة أو رئيس عشيرة يرسل وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه، أي من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقبل منهم. هذا وفد طيء، قبله كان وفد عبد القيس أو وفد تميم، ولما جاء وفد تميم سبق لنا الحديث في ذلك، وهو أنهم جاءوا ليناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من أجل سبي يعني منهم يعني نساء ورجال، أخذهم عيينة بن حصن الفزاري، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادوا من وراء الحجرات يا محمد اخرج إلينا، وهو الذي نزلت فيهم هذه الآية يعني في قوله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام المناظرة على حسب عادة العرب، وجاءوا يتفاخرون يعني عندهم خطيب، فطلبوا من الرسول أن يأذن لخطيبهم فخطب وذكر مناقبهم وما هم كانوا عليه. ثم عندهم شاعر، أيضا الشاعر كذلك قال قصيدة في مدحهم، والرسول عليه الصلاة والسلام طلب يعني من عطارد هذا خطيبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام طلب من شخص من المسلمين أن يرد على تلك الخطبة فرد عليها. ثم القصيدة التي ألقاها الزبرقان ومن معه عطارد كلهم من تميم، رد عليه حسان بن ثابت بقصيدة طويلة جدا وآخرها فيها هذه الأبيات في صفحة 28 ونحن ضربنا الناس، لو تقرأ هذا المقطع.
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم، نبي
بني دارم
لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم.
هبلتم علينا تفخرون
وأنتم لنا خول ما بين ذئر وخادم، فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم.
نعم كمل السطر.
فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتا لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسن جوائزهم.
هم جاءوا على عادة العرب فطلبوا المفاخرة وذكروا يعني ما هم عليه، كذلك الشاعر ذكر محاسنهم وشجاعتهم وكرمهم، وكذلك الخطيب، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني عاملهم بمثل ما جاءوا به. فجاء بخطيب رد على خطيبهم وشاعر رد على شعرهم، عند ذلك اقتنعوا وعلموا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منصور وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل وفقهم الإسلام فأسلموا. بعد هذا تابعت الوفود. هذا الآن وفد طيء الذي سمعنا عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ذكر لي رجل بأوصاف ثم جاءني إلا وجدت في أوصافه نقصا ما عدا هذا الرجل. يقول قال ابن إسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا أتهم من رجال طي، قال ما ذكر لي رجل من العرب بفضل، يعني ما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان وصفه كذا وصفه كذا، ثم جاءني أي ذلك الرجل إلا رأيته دون ما يقال فيه، يعني المدح والثناء الذي قيل عنه قبل أن يأتي حينما جاء وجده أقل مما قيل فيه، إلا هذا الرجل الذي هو زيد الخيل، قال فإنه لم يبلغ كل ما فيه، يعني جاء والأوصاف التي ذكروها عنه هو أعلى منها، وفيها أوصاف أكثر يعني مما ذكروها عنه. هذا الرجل أسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم، بدل زيد الخيل زيد الخير، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، يعني إذا كانت أسماء غير مناسبة يغيرها بالأسماء المناسبة، وهذه السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه هذه العطيات، ومنها أنه أقطعه أرضا وكتب له ذلك الكتاب، ثم جاء الأجل لهذا الرجل قبل أن يصل إلى أهله فتوفي. امرأته ما ندري ما هو السبب الذي جعلها تحرق تلك الأوراق، هل أنها تخشى أن هذه الأوراق التي فيها تلك الإقطاعات أنه يأخذها من هم يرثونه من الرجال وقد لا تجد شيئا هي، أو لا ندري ما هو السبب؟ إذا وجدنا سببا لذلك الإحراق نذكره إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفد عبد القيس. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجارود العبدي في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إني على ديني وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه، فكان حسن الإسلام صلبا في دينه حتى هلك، وقد أدرك الردة، وكان في الوفد الأشج الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي، فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البحرين.
يعني كما عرفنا الآن الناس يعني بعد فتح مكة كلهم بحمد الله استسلموا ودخلوا في دين الله، لأن كما نقرأ السورة القصيرة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الطويلة في دعوته إلى الإسلام إلا هي استمرت 23 سنة، هذا آخرها، ولهذا نزلت هذه السورة التي فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته في هذه الدنيا هي الدعوة وإبلاغ الرسالة إلى الناس، هذه المهمة انتهت، فلما انتهت جاء نعيه، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يدخل معه ابن عباس مع كبار الصحابة، فكبار الصحابة قالوا: كيف يدخل عمر هذا الصبي، يعني هذا الولد، وأولادنا مثله لا يدخلهم؟ فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعطيهم فكرة عن هذا الشاب لماذا يدخله مع كبار السن، فلما صار في اجتماع سأل الموجودين ومعهم ابن عباس عن هذه السورة، يعني على ما تدل وما سبب نزولها، فتكلموا وكل واحد تكلم بما يراه، فقال لابن عباس: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هذه فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ذلك. هو أراد أن يشعر الموجودين بأنه لم يدخل ابن عباس إلا لقيمته العلمية، لما عنده من العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأشج، يعني مع وفد عبد القيس الأشج، هذا الرجل حينما قدموا إلى المدينة وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا يعني في حكم آخر، يعني كيف نزلوهم على دينهم في الأول، نزلوا في المسجد، فلما نزلوا في المسجد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا تأخر الأشج، ما أسرع مع الوفد لمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تأخر ولبس أحسن ثيابه وجاء على هيئة حسنة. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن اسمه وتحدث معه، ثم قال له أن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، ما هما الخصلتان؟ الحلم والأنا. الرجل هذا يعني أناته بدل ما يسرع بس نزل يعني عفش عن بعيره وانطلق، لا، تأخر وبحث عن ثيابه الجميلة ولبس اللباس الحسن، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشج هذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هاتين الخصلتين فيا، يعني هل هي من الله أعطاني أو أنا مثلا اجتهدت فيها؟ قال لا، بل من الله عز وجل. فقال الحمد لله الذي جبلني على هاتين الخصلتين. هاتان الخصلتان الحلم والأنا من أحسن الخصال، من أحسن الأوصاف. فالإنسان الذي عنده حلم لا يعجل، بل يكون متأني في أموره، وهذا ما مدح الله به عز وجل إبراهيم عليه السلام أنه كان حليما. فهذا الرجل فيه هذه الصفة، الحلم والأنا. الحلم يحلم على من اعتدى عليه، من تكلم عليه، من عمل معه شيء يحلم عليه ويصبر عليه، والأنا يتأنى في أموره، ما يستعجل بل يأخذ الأمور بالطريقة الحسنة، وهذه من الصفات الجميلة. اتفضل. فالشاهد من هذا على أن هذه الأعوام بعد فتح مكة كلها تسمى أعوام الوفود، يعني كل الناس الذين كانوا يريدون أن يقاتلوا ويعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لهم أنهم لا قبل لهم بذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بدين الحق فدخلوا في دين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فأتوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا، فأمر له بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني لحفظه ضيعة أصحابه. ثم انصرفوا، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال: إني أشركت في الأمر معه. وقال للوفد: ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهاتا للقرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة. وكتب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.
عرفنا هذه القصة، يعني مسيلمة الكذاب هو مشهور يعني في كتب التاريخ، كتب السير، هو جاء مع هذا الوفد. وعرفنا القصة على أن الرجل مسكين ما له قيمة أصلا، فخلفوه يحفظ لهم يعني مواشيهم وأثاثهم، يحرس لهم حتى يرجعونهم، قابلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلهم وأكرمهم، أسلموا وأعطاهم جوائز، يعني هو يكرم الوفود يعطيهم جوائز. ثم قالوا له أن معنا رجل تخلف معنا وتركناه في متاعنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر له بجائزة مثلهم، وقال أنه ليس بشركم، ولو تأخر وما جاء هو مثلكم إن شاء الله. هذا الذي يقصده الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني هو مثلكم. فهذه الجائزة، جاءوا له بالجائزة أعطوه، ثم صرفوا ورجعوا لليمامة. فلما وصلوا إلى اليمامة ادعى أنه نبي، وتعرفون قضية سجاح التي تنبأت أيضا وتزوجها هي نبي وهو نبي على حسب دعواهم. فهذا الرجل قال ذلك القول وادعى تلك النبوة وهو كذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأن رسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا نبي بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات، وكتابه القرآن ختم به الكتب السماوية، لم يكن بعد الرسول رسول ولا بعد كتابه كتاب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي وصار بعض الخلاف يرجعون فيما يختلفون فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينتظر أن يأتي نبي فيما بعد. الشريعة ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مسيلمة ادعى هذه الدعوة، ثم كتب هذا الكتاب الذي سمعنا، وقال بس قريش هي تظلم، وإلا هو صاحب عدل يأخذ النصف له والنصف لقريش. الرسول رد عليه هذا الرد وقال لهم رسول الله إلى مسلم الكذاب. هذا مسلم الكذاب انتشر يعني فكره، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام صارت الحروب المسماة بحروب الردة، لأنه بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حدثت ردة، ولم يبقى إلا المدينة والبحرين اللي في البحرين، ويعني رجة في الناس حدثت يعني بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لم يرتد عن الإسلام وإنما منع الزكاة التي كانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن كنا نؤدي الزكاة للرسول لأنه يصلي علينا، يعني يدعو لنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا الرسول الذي كان يدعو لنا نحن الآن ما ندفع. الله عز وجل ثبت أبا بكر رضي الله عنه، فصمم على محاربة من ارتد عن هذا الدين، وأنه لو منع شيئا قليلا لابد أن يقاتله عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، في رواية من رواية الحديث في الصحيحين، فإذا عملوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم. هذا الحديث ليس فيه إيتاء الزكاة، وإنما فيه يعني حقوق الشهادة لله تبارك وتعالى من حقوقها أداء الزكاة. فلما عزم أبو بكر على قتال المانعين للزكاة وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، كان يعارضه بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم يشهدون أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، هم يصلون، كيف نقاتلهم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه، لأن الرسول قال إلا بحقها، قال إلا بحقها يعني بحق الشهادة، من حق الشهادة أداء الزكاة. هذا الحديث الذي كان يتجادل به عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، كان هناك حديث صريح وهو في الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام، يعني الشهادة لله لا تتم إلا بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا اللفظ موجود عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لو كان هذا الحديث موجود مع أبي بكر وعمر لما اختلفا، وإنما خلافهم في قوله إلا بحقها، ما في نص في ذلك الحديث على الزكاة، وإنما في هذا المفهوم. وهذا مما استدل به العلماء على أن السنة لا يمكن أن يحيط بها واحد من الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني يدلل على مرافقة أبي بكر له وعمر: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة. ومع ذلك فاتهما هذا الحديث، واطلع عليه هذا الصغير عبد الله بن عمر، اطلع على هذا الحديث. فهذا ينعى به العلماء على الذين يتعصبون لبعض المذاهب ويتعصبون لأفكارهم ويقولون: ما شاء الله، كيف انت بلغك الحديث وهذا الحديث ما اطلع عليه فلان؟ وهو يقول، يعني العلماء يقولون: كيف أن هذا الحديث غاب على أبي بكر وعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة، ثم هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر هذا الولد الصغير ولم يطلع عليه أباه. الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه عزم على قتال المرتدين وصمم تصميما كاملا، ولذلك شرح الله صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرح الله له صدر أبي بكر لقتال المرتدين. ولهذا عمله هذا ثبت الإسلام، ثبت الإسلام في جميع ديار المسلمين. فأهل الردة ما نفع فيهم إلا ما قام به أبو بكر رضي الله عنه هو من معه من الصحابة. هذا مسيلمة الكذاب، يعني بعد أن انتهوا عن أهل الردة لهنا، مسيلمة الكذاب منهم من المرتدين بل ادعى النبوة، فذهبوا لقتاله الصحابة رضوان الله عليهم، وصارت المعركة المعروفة بمعترك القراء، حيث قتل في تلك المعركة 70 من القراء، يعني في قتالهم لمسيلمة الكذاب هذا ومن معه قتل عدد من القراء. فلما قتل ذلك العدد من القراء، أيضا عمر رضي الله عنه طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يكتب القرآن، بل يجمع، هو مكتوب، لأنه كتب كله أي القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في صحائف مفرق عند الناس، ما هو في مصحف واحد كما هو الآن. هذه الصحائف كانت في الأول يعني عند أم المؤمنين، ثم كانت عند أبي بكر أيضا، ثم عند عمر، عند حفصة. وبعد هذا لما صارت هذه المعركة وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر جمع القرآن، استصعب أبو بكر وقال: كيف نعمل شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتتبعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يخالفونه في صغيرة أو كبيرة على الإطلاق. فكأنه يقول أبو بكر: كيف نعمل شيء ما عمله الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرسول عمله، هو القرآن الآن مكتوب لكن مفرق عند فلان وعند فلان وعند فلان، فنريد نجمعه في مكان واحد. بعد ذلك يعني انشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لما عرضه عمر رضي الله عنه، وكلفوا زيد بن ثابت بجمع القرآن. زيد بن ثابت جمع القرآن، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك أبو بكر، ونسمع لهذا الوصف، قالوا: إنك شاب عاقل، شاب عاقل، اذهب وتتبع القرآن واجمعه. وهذا الوصف ينبغي للشباب أن يستفيدوا منه، هو ذكر الشباب وذكر العقل. الشباب فيه الفتوة والقوة، مثل الشيبان، الشيبان تعبانين طايحين، لكن هذا شاب قوي. فقال له: إنك شاب، ثم قال له عاقل، وصفه بالعقل، لأنه ما ينفع القوة بدون عقل، يعني لا بد من هذا وهذا. ومما يدل على عقله نسمع ما قاله الحديث في الصحيحين، قال: والله لو كلفوني بنقل جبل أحد أو غيره من الجبال لاستطعت أن أنقله حجرا حجرا، كان أخف علي مما كلفوني به. يقول ما كلفوني به نقل الجبل كله أهون علي مما كلفت به. هذا يدل على عقله. لماذا؟ لأن مصير الإسلام في كتاب الله، مصير الإسلام إلى قيام الساعة في كتاب الله، فكتاب الله عز وجل هو الذي به العصمة، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هذا يدل على عقله، لأنه يقول: كلفت بأمر، لو كلفت بأمر بنقل جبل لكان أهون علي. هذا يدل على استشعاره بالمسؤولية. هذا القرآن جمع وجمعه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان في هذه الفترة بقي مجموعا حتى في عهد عثمان رضي الله عنه. وأيضا لما انتشر الناس، انتشر الصحابة، وصار بعض الخلاف بين القراء، ليس في القرآن ولكن في القراءة الموجودة والتعليقات، فكأن حذيفة لما ذهب إلى بعض البلدان وجد الناس يختلفون، فجاء إلى عثمان وقال: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف أهل الكتاب قبلنا. فعثمان بن عفان جمع الصحابة واستشارهم، وكلهم أجمعوا على ما طلب منهم، بحيث أنه جمع هذا المصحف، والذي سمي بمصحف عثمان، كتبت تلك المصاحف الأربعة وأرسلت إلى جهات، وبقي المصحف الذي هو مصحف عثمان رضي الله عنه في المدينة. هذا الجمع من عثمان رضي الله عنه كان بإجماع الصحابة، ولم يكن التصرف منه كما تدعي بعض الفرق الضالة، بل هذا كان بإجماع الصحابة. وهذا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كنت أنا لم أعمل إلا مثل ما عمل، وعثمان بن عفان لم يعمل هذا إلا بحضورنا وباتفاقنا. الشاهد من ذلك أن المصحف حفظ، لأن الله عز وجل تكلف يعني تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهيأ له هذه الأسباب. مسيلمة الكذاب يعني قتل، وكذلك من معه، وثبت الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعدد من الأنبياء يتنبؤون، وكان في نفس الفترة يعني كان من تنبأ في صنعاء وادعى النبوة أيضا، وهكذا غيرهم، وما زال المتنبئون يتتابعون. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلهم كذابون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجلين اللذين أتيا بكتابه: ما تقولان أنتما؟ فقال: نقول كما قال. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما. وذلك في آخر سنة عشر،
يعني آخر سنة عشر التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسأل الرسولين الذين جاء بالكتاب، كتاب مسيلمة الكذاب الذي كتب للرسول عليه الصلاة والسلام أن لنا نصف الأرض ولكم نصفها، لكن قريش يظلمون. الرسول سألهما، قال: أنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نقول مثل ما نقول، يعني مثل ما يقول نبيهم الكذاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة، قال: القاعدة الرسل لا تقتل، يعني أي رسول يرسل من جهة إلى جهة، إلى جماعة آخرين، إلى أي مكان، هذا الرسول لا يقتل، يعني حسب السنة. فيقول: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لأنهم مرتدين، لأنهم على دين مسيلمة الكذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس.
يعني هو الآن يبين لنا هذا المؤلف في هذا المختصر أن المهمة التي جاء من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بهذه الرسالة استكملت، ما يبقى إلا وفود هؤلاء الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تبقى هذه الحجة، هي حجة أبي بكر بالناس. يعني لماذا لم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حج أبو بكر؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد رجوعه من تبوك بقية رمضان وشوال وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم، وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في 300 من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده. ثم نزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فأرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العضباء ليقرأ براءة على الناس وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. فلما لقي أبا بكر رضي الله عنه قال له: أمير أو مأمور؟ فقال علي رضي الله عنه: بل مأمور. فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إلى مدته.
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر للحج، وكان المشركون على عهود بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينقض العهد. فلما أرسل أبا بكر أميرا على الحجاج، والغرض من ذلك أن تطهر الكعبة من جميع مظاهر الشرك، وأن يمنع المشركون بعد ذلك ألا يحجوا، أراد أن يذهب أبو بكر أولا ثم هو يحج بعد ذلك في السنة التالية. الرسول أمر أبو بكر، جعله أميرا على الحجاج، ثم ذهب. بعد ذلك نزلت سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 30 آية من أول السورة، فيها رد العهود على أصحابها: من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فيسيح في الأرض 4 أشهر، هذه الفترة، وبعد ذلك ما فيه إلا الإسلام أو القتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث أبا بكر ثم نزلت هذه السورة أرسل بها علي بن أبي طالب حتى يقرأها على الناس. لما أدركه في الطريق ظن على أنه جاء أميرا بدلا منه، أي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أميرا على الحجاج. فلما جاء قال له: أمير أو مأمور؟ يعني هل جئت أميرا أو أنت مأمور؟ قال: لا، بل مأمور، يعني الإمارة هي لك، وأنا مأمور بشيء معين، وهو قراءة هذه الآيات التي نزلت وفيها البراءة من المشركين على المشركين في مواسم الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة بعث علي بهذا العمل ليكون من أهل بيته، وليكون هو المبلغ عنه هذه الآيات التي فيها نبذ العهود. فكان علي بن أبي طالب يقرأ هذه الآيات على المشركين في يوم النحر في عرفات، بحيث أنه يعلنها للناس بأنه لن يدخل الجنة إلا المؤمن، لا يدخل الجنة كافر، وأنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانا. كيف يعني لا يطوف بالبيت عريانا؟ هل كانوا يطوف عراة؟ نعم، المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة. ولماذا يطوفون بالبيت عراة؟ ما هو السبب؟ السبب كما ذكر العلماء أن الشيطان سول لهم، إضافة على شركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى، قال لهم أن الحج والطواف بالبيت وطلب المغفرة من الله هذه لا تقبل إلا من الرجل التقي الأتقياء. هذه الملابس تلبسونها فيها شوائب الشرك والسرقة والظلم، فحتى تكونوا يعني كما يقال ما عليكم شيء من شوائب التهم، الأشياء التي يمكن يرد بها العمل، الأحسن أن هذه الثياب كلها ترمى ويطوف الإنسان بالبيت عريانا، ما عليه شيء، خلاص. الرجال والنساء فكانوا يطوفون بالبيت عراة، ولهذا تقول الراجزة، تعرفون الرجز، طلاب يعني الشعر في الرجز، يعني تطوف وتقول هذا القول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. يعني كناية عن فرجها. تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني قد يشاهد المشاهد البعض أو الكل، لكن في هذا اليوم ما تحل لأحد خلاص، لأن الآن هي تطوف بالبيت. هكذا سول الشيطان للناس إلى هذا الحد. هذه الجاهلية كان فيها مثل هذا الشكل، بأنهم يطوفون بالبيت عراة. ما أدري في عصرنا هذا في الجاهلية المعاصرة هل وصل الناس إلى هذا التقدم، وصلوا إلى هذا الحد؟ يعني نسمع أن فيه أماكن يعني كلها للعراة، إذا أرادوا أن يدخلوا هذا المسرح أو هذا المكان خلاص يرمون ثيابهم جميعا الرجال والنساء ويدخلون. هذا العمل الذي يعملونه هو عمل أهل الجاهلية، عمل الكفار. فهؤلاء وصلوا إلى هذا الحد، لكن بصورة معينة لبس عليهم الشيطان بحيث أنهم يكونوا أتقياء ويتبرؤوا من الأشياء التي فيها الظلم. أما هنا الشيطان لا، جاء لهم بالحرية، يعني هنا حرية خلاص، وأما هناك يعني من باب التقوى. وهكذا الشيطان مع الإنسان حيث أراد، إذا جاء في جماعة عندهم عبادة وعندهم تقوى وعندهم دخل معهم في هذا الجانب حتى يتجاوزوا الحد. يعني الشيطان ما يعارض معارضة، ما يصادم، وإنما يساير. يعني إذا وجد جماعة أصحاب عبادة وتقوى وورع يدخل معهم في هذا الجانب حتى يتجاوزون الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في البدع وفي الخرافات. إذا وجد جماعة يناسبهم الرقص والطرب والمزامير دخل معهم ووصلهم إلى الحد الذي يستطيع يوصلهم إليه، وهكذا يكون معهم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس هذه الآيات التي في صدر سورة البراءة، 30 آية كان يتلوها عليهم، فيها البراءة من المشركين، وأن من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر، إذا انتهت الأربعة الأشهر ما فيه إلا الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حجة الوداع. فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وأمرهم أن يلقوه، فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها.
يعني هذه الآن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحجة السابقة التي فيها التطهير للكعبة وللأماكن المقدسة من جميع مظاهر الشرك. الآن أصبحت مطهرة، ما في أحد من المشركين يقرب المسجد، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد ذاك العام خلاص ما قرب المسجد مشرك بالله تبارك وتعالى، فأصبح البيت طاهرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيبلغ الناس بقية شرائع الإسلام في هذا المشهد العظيم، لأن الله عز وجل أنزل عليه في هذا اليوم في يوم عرفة في هذه السنة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس الحج، وسميت حجة الوداع. الرسول ما حج قبلها، هي الحجة الأولى والأخيرة، ولكن كان يودعهم فيها، ولهذا أدرك الناس على أن الرسول هذا آخر عهدهم به، لأنه يودعهم وسميت بهذا الحج، لأنه يقول كلما عمل عملا من أعمال الحج يقول: خذوا مناسككم عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعني كلما عمل عملا من أعمال الحج قال للناس هذا القول، يعني خذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني أعمال الحج وأركان الحج وجميع ما أعملوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا حتى أعلمكم. هذا المرة هي هذا التعليم النهائي في هذه القضية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن مع أهل اليمن، وهي حجة الوداع.
نعم. فخرج
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها 5 بقين من ذي القعدة في آخر 10. فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق معه الهدي، فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم ويكرر عليهم: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم هذا جميع المناسك، مناسك الحج، من حين خرج من المدينة إلى أن عاد إلى المدينة، يعني من حين خرج من المدينة وهو يعلمهم، خرج من بيته إلى المكان هذا الآن المسمى بآبار علي ونزل فيه، ثم أحرم من هناك ولبى وعلم الناس ماذا يصنعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان بمنى خطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد 3 مرات.
سمعنا لهذه الخطبة الجامعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها جميع شرائع الإسلام وما يحتاج إليه المسلمون إلى قيام الساعة، مع وجود كتاب الله الذي هو قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وهو يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ثم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني حرم الدماء، يعني لا يجوز لإنسان أن يعتدي على آخر، فدمه حرام. والله عز وجل يقول: ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الاعتداء على الآخرين حرام، ثم ذكر الأموال: أموالكم عليكم حرام، لا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر فيأخذ ماله، كل واحد له ماله، فلا ينبغي الاعتداء عليه بأي وسيلة من الوسائل، لا بسرقة ولا بنهب ولا بأخذ بالغصب ولا بأي وسيلة من الوسائل، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على آخر. ثم شرعت يعني الأمور التي تمنع الناس من مثل ذلك العمل. السرقة كما نعرف الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ مال أحد بالقوة، ولا يجوز له أن يأخذه بأي أسلوب من الأساليب الأخرى، لا برشوة ولا بسرقة ولا بغصب ولا باعتداء. هذه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأموال حرام على بعضنا، لا يجوز لأحد أن يأخذ من أحد إلا ما قدمه بطيب من نفسه. ثم الأعراض: وأعراضكم، يعني الأعراض لا يجوز الإنسان أن يعتدي على الآخرين في أعراضهم، يتكلم عليهم، يسبهم، يشتمهم، هذه كلها من الأمور التي لا ينبغي. ثم أيضا شرعت الحدود في بعض الأشياء التي تحدث من الإنسان، من رمى آخر يعني بالزنا أو بفاحشة يكون عليها عقاب، فيه حد، ولا يجوز الإنسان أن يعتدي على أحد ولا أن يرميه بما ليس فيه. قال: حرام إلى أن تلقوا ربكم. ثم حرم الربا، والله عز وجل قال في كتابه: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وأول ربا أضعه ربا العباس، يعني ربا عمه. الربا كان في الجاهلية معمول به، والربا عندهم يعني ربا النسيئة، يعني الإنسان يعطي إنسانا مالا إلى وقت محدد، إذا جاء الأجل إما أن يدفع وإما أن يربي، يعني إما تدفع المال الذي عندك الآن أو يبقى عندك وتزيد عليه. هذا هو الموجود بعينه الآن، هذا الربا الموجود هو الموجود بعينه الآن. هذه الأموال في البنوك قد يكون هناك مثلا الفائدة 5% 10%، يأتي الوقت الذي ممكن أن تدفع فيه المال ما تستطيع، قال: يبقى زود يعني على 5% ويستمر. الربا لا يجوز لا في الأصل ولا في الزيادة التي تأتي زيادة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر وعيدا شديدا في الربا وفي أكل الربا، يعني ذكر أنواع الربا وأن الذي يتعاطى الربا كما يعمل الفاحشة العظمى مع محارمه، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. والله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا ينبغي لنا أن نفهمه، أنت تضع مال في البنك، وما هو شرط أن الربا لا يكون إلا في البنوك، لأن بعض الناس يتكلم على البنوك فقط، في مؤسسات، في ناس عندهم أموال، بإمكانك تأتي عند فلان أو فلان من أصحاب الأموال يعطيك يعني 1000 ولا 2000 ولا 100,000 ويأخذ منك 10% أو 5%، هذا ربا، سواء كان الربا هذا في البنك أو كان مع شخص آخر، كله يسمى ربا، لا فرق بين هذا وهذا. إذن الربا 1% أو 10% هذا كله ربا وسحت، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطاه ولا أن يؤكل به نفسه ولا أسرته، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة المنتشرة بين الناس. كلمة الذين يأكلون الربا، يعني بعض الذين لا يفهمون يقول مثلا النهي عن الأكل، أنا ما أريد أكله، أريد أخذ عمارة ولا أشتري سيارات ولا ما أريد يعني طعام يعني أكل هذا، هذا ليس هو المقصود. المقصود يأكل الربا بمعنى يأخذ الربا ويتصرف فيه بأي وسيلة كانت، سواء كان أكلا أو عمارة أو شراء سيارات أو شراء أراضي عن طريق الربا، هذا كله ربا، ينطبق عليه هذا القول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة، والربا هو عين الفساد في الدنيا كلها، والذين أسسوه اليهود، اليهود هم الذين عملوا مثل ذلك العمل، وهم الذين يأخذون أموال الناس في الدنيا كلها من أجل أن يتسلطوا على الناس، فينبغي للمسلم ألا يتابعهم، وهذا كما سمعنا أنه من عمل الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ربا موضوع، يعني معناها لما فتحت الدنيا ودخل الناس في الإسلام، المعاملات الموجودة بين الناس الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها الربا أبطلها، ما يحتاج واحد عليه طالب يعني فلان عنده كذا تعطيني خلاص انتهى، هذا الربا كله موضوع. قال وأول ربا أبدأ بوضعه ربا العباس، يعني الإنسان إذا أراد أن يترك شيئا يعني يأمر بترك شيء يبدأ بنفسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بعمه، يقول أنا الآن أول ربا أضعه ربا العباس، وهو موضوع كله، لا يجوز للعباس أن يأخذ شيئا من ذلك. ثم أيضا الدماء التي كانت بين الناس، يعني كان في الجاهلية بعضهم يعتدي على بعض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الإسلام هذا يقضي على كل ما سبق، حتى عمه الذي قتل في الجاهلية قال هذا كله موضوع، لا يجوز لأحد أن يطالب بعد ذلك بدم إنسان قتل في الجاهلية، فإنه وأول ما ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، يعني كل دم قبيلة قتلوا من قبيلة، وكان دائما إذا قتل واحد من قبيلة القبيلة تنتصر، وقد يحدث بدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن في ذكر القصاص ولكم في القصاص حياة، يعني هو أصل قتل، كيف يسمى حياة؟ يعني إنسان قتل آخر الله عز وجل أمر بالقصاص، وهذا القصاص إذا توفرت شروطه، وكذلك في السرقة إذا توفرت شروطها، ما هو كل من سرق تأخذ يده وتقطعها، فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قال في هذه الآية ولكم في القصاص حياة. العلماء بيّنوا قالوا في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة اعتدت على قبيلة أخرى أو بعض هذه القبيلة وقتل واحد منهم، لو أخذ هذا القاتل وسلم للقبيلة انتهت القضية. نكمل بعد الأذان
درجة الرجلات العالية مقام محمود.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة. ف فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا كلام سهل قصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث مقام محمود الذي وعدته. أنت إذا دعوت بهذا الدعاء تحل لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة سمعنا أنه بيّن للناس شرائع الإسلام، ومن ذلك وضعه الدماء بعد وضع الربا. فالقتل كما ذكرنا أن في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة اعتدت على قبيلة أخرى وصار منهم قتيل، لو سلموا القاتل لهذه القبيلة انتهت القضية، لكن إذا امتنعوا استمر القتال بينهم، فبدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس. الله عز وجل قال في هذه القضية ولكم في القصاص حياة، يعني إذا قتل القاتل ثم سلم القاتل إلى ولي المقتول وقتل صارت فيه حياة لعدد كثير من الناس. حينما يشاهد الناس أن من قتل يقتل، من كان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان يخشى على نفسه فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين، ولهذا سمى الله عز وجل هذا القتل الذي هو موتا كما نشاهد سماه حياة، لأنه في حياة لعدد من الناس. القصاص لما يقام بين الناس تنتهي المشاكل الأخرى المترتبة عليه. كذلك في السرقة لما بين الله عز وجل هذا الحد، فهذا الحد الذي يطبق البلد الذي تطبق هذا الحد السرقة فيه أقل من البلدان الأخرى، فالسارق إذا علم على أنه لن تقطع يده بل سيأخذ هذا المال وسيسجن فترة محددة ثم يطلق سيرجع مثل ما عمل. طيب هذا المسكين صاحب المال صاحب البيت الذي اعتدى عليه هذا السارق وتسلق داره وروع محارمه وكشف عليهم وما دخل إلا هو عازم أنه إذا قاومه صاحب البيت سيقتله، يعني سلاحه معه، هذا لا قيمة له عند أهل القوانين الوضعية، يعني هذا الرجل الذي روع في بيته وأخذ ماله هذا لا قيمة له. هذا الرجل الذي عنده تلك اليد الخبيثة يقولون أصحاب حقوق الإنسان لماذا تقطع يده، هذه يد عامل لماذا تقطع، لأن هذا اعتدى على حقوق الإنسان. يعني صاحب البيت المسكين هو وأسرته الذي روع في بيته لا حق له، الحق للمجرم. الله عز وجل شرع هذه الحدود لأن فيها فائدة للناس إلى قيام الساعة، لو طبقت الحدود لأمن الناس على أموالهم وعلى أنفسهم، لكن إذا لم تطبق المجرمون لا يردعهم شيء، كون يسجن فترة كون يدفع مالا هذا لا يهمه، يدفع المال وسيأخذ المال من شخص آخر مرة أخرى وهكذا. فالله عز وجل شرع هذه الحدود وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها مصلحة الناس.
احنا قرأنا حتى الأخير وكانت هذه الحجة، كمل السطرين.
قال رحمه الله تعالى: وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج بعدها، فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة فأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر
صلى الله عليه وسلم. وسنكمل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله ونكتفي بهذا. نعم.